أحبتي بدره نور بنا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والثمر بلله التمكن والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ولا تقربوا الفواحش. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويجنب شباب المسلمين الفتن جميعا، إنه على كل شيء قدير. وحديثنا هذه المرة عن الأسباب التي تمنع من الوقوع في الفواحش، الأسباب التي تمنع من الوقوع في الفواحش، ما الذي صنعه الإسلام لكي لا نقع في الفواحش والعياذ بالله. لا شك أن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لما خلق الإنسان جعل له منهجا، هذا المنهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو منهج الله عز وجل كفيل بحماية الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. ولما بين الله لنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الفواحش باب أسود وطريق وعر لا يصلح أن يسلكه مسلم، كما قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، بيّن كيف نتوقى هذا السوء وهذا الانحراف في الفواحش. فمنهج الله سبحانه وتعالى كفيل بالوقاية لمن كان جادا في ذلك. وذكرنا أشياء قبل ذلك، ونقول هذه المرة إن مما شرعه الإسلام للوقاية من الفواحش عدم المصافحة بين الرجال والنساء غير المحارم، تحريم المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية التي هي ليست محرما له. المصافحة هي وضع اليد في اليد، بعض الناس يعني تجاوزا وعرفا وربما جهلا يقول هل يجوز للمرأة أن تسلم على الرجل، ويكون يقصد بالسلام هذا، إنما السلام المقصود به حقيقة هو إلقاء السلام، أن تقول السلام عليكم. أما هذه لا تسمى السلام أبدا، وإنما تسمى المصافحة، وإن كانت هي دلالة على السلام لكن اسمها المصافحة، بحيث توضع صفحة اليد هذه في صفحة اليد الأخرى، والمصافحة هذه تحدث في أثناء العقود، منها العقد على الدين، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال حينما كان يعرض عليهم هذه الصفقة الربانية وهي الإسلام، فكان يأمرهم ببسط أيمانهم ليصافحهم كإجراء لهذا العقد الشريف وهو المبايعة على الإسلام. وكذلك عند المبايعة في البيع والشراء يتعاقد الناس أيضا بهذا الشكل، وعند عقود الزواج أيضا وإن كان اخترع الناس لها شكلا ممجوجا لا طعم له، أن الرجل يسلم على خاطب ابنته وهو يعقد العقد ويجعلون أصابعهم هكذا. يعني ما معناها هذه؟ فأنا دائما أقول لهم هذه ليست لها أصل، بل إن شكلها غير مريح، شكلها كده إن احنا يعني إيه متربسين من بعض مع بعض، هو هنترس لبعض من البداية، فملهاش لازم، إنما الأصل هو هكذا ويشد على يده هكذا. فلكن التقليد الذي يسمونه التقليد الأعمى، وأحيانا يغطونها بمنديل. طيب هذا عقد إشهار، يعني يشهر للناس يغطونها بالمنديل، بتحط المنديل ليه؟ ما الأصل فيه وما السنة فيه وما الحكمة فيه؟ تقليد أعمى. فلذلك كانت المصافحة هي وضع اليد في اليد. فالإسلام ليقي الناس من الفواحش حرم المصافحة بين الرجل والمرأة من غير المحارم، وهذه المصافحة طريق من طريق التقاء الرجل بالمرأة وطريق من طريق تسليط البصر. لأن تخيل لو واحد له جارة وقام في الصباح فوجدها في الطريق فصافحها، لا شك أن العين ستكون في العين والوجه في الوجه، واقتراب المسافة اقتراب المسافة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس للنساء أن يحققن الطريق، يعني المرأة ليس لها أن تمشي في حق الطريق، حق الطريق اللي هي وسط الطريق، إنما المرأة بحكم أنها امرأة لازم يعني تاخد جنب كده. حتى كان نساء السلف، النساء اللي يعني مش هنقول ما راحوش جماعات ولا غيره، هو ايه جماعات الدنيا بجنب جامعة الإسلام التي سيدها وقائدها وأستاذها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت المرأة تمشي بجوار الجدار، حتى أن بعض الجدران يكون فيها شيء بارز، عصا بارزة، فكان يخطف ثيابها منها وهي في الطريق، انها يعني زي ما بيقولوا ماشية جنب الحيط. الآن المرأة بتقف كده وتختلط بالرجال إلا من رحم الله عز وجل، وتقف وتواجه الرجل وكأنها رجل مثله. فحرم المصافحة، وهي من أبواب ولا تقربوا الفواحش، لا تقترب، خليك في منطقة حرم بينك وبين الفاحشة. هذه المنطقة الحرم هتجد فيها كل هذه الايه التعليمات، بلاش في المصافحة، لان المرأة الاجنبية لما تصافحها معناها بينك وبينها شبر بالضبط، وعينك في عينيها وفين غض البصر، والنظر وجهك في وجهها. فلا شك ان ده يعني شيء من الاشياء التي هي في دايرة ولا تقرب، فمنع المصافحة. طيب فين المنع من المصافحة؟ الاسلام قال ايه في المنع من المصافحة؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اني لا اصافح النساء، حديث صحيح، إني لا أصافح النساء. قد يقول واحد من الناس يعني ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نفسه، دي مسألة خاصة به، هو لا يصافح النساء، خلاص دي مسألة خاصة به، لكن هيقولوا ما لم ينهنا عن ذلك ولم يقل لنا في ذلك شيئا. لا، قال عليه الصلاة والسلام. إذن قال هو عن نفسه: إني لا أصافح النساء، في حديث ابن ماجة. وفي الحديث الآخر في مسلم وغيره، بل في الصحيحين، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت تقول: كان المؤمنات إذا هاجرنا، المرأة اللي جاية تؤمن إذا هاجرت ونوت الإيمان وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعقد معه البيعة على الإسلام ويعرض عليها شرائع الإسلام، فكانت النساء إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بآية النساء، آية المحنة اللي هي آية الامتحان اللي هي في آخر سورة الممتحنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. زوجات المؤمنة مهاجرة تريد أن تدخل الإسلام فامتحنوهن. الامتحان ده كان في إيه؟ قالت رضي الله عنها: كانت محنتهن في البيعة. الامتحان في البيعة. إيه هي البيعة؟ اللي هي نص الآية على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، اللي هو إيه؟ القذف، لا تقذف أحدا في عرضه رجلا أو امرأة، ولا يعصينك في معروف فبايعهن، فبايعهن. إذا وافقوا على هذا العرض بايعهم، لا شرك، لا كفر، لا ضلال، عدم المعصية في المعروف، لا سرقة، لا زنا، لا قتل، لا قذف. إذا وافقوا على هذا فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا، دي الآية قبل الأخيرة في سورة الممتحنة، وسميت الممتحنة لأنها بتمتحن، هتدخل الإسلام بالشروط الآتية: الإسلام طالب مني كذا وكذا وكذا وكذا. فكانت المرأة توافق على ذلك، وهو هذا الامتحان، كان هذا هو الامتحان. فبعد ما يمتحنوا وتوافق المرأة على الإسلام، فكانت الواحدة منهن تقول: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ مش هتصافحنا بقى ناخد العهد كده؟ ما قالش بقى ده دي مرة واحدة، هم هيسلموا كم مرة في الزمن؟ هي مرة واحدة؟ لا، مفيش مصافحة. فيقول: قد بايعتكن كلاما، أو بايعتكن بالكلام، خلاص قبلتم؟ قبلنا، خلاص. إنما الرجال كان يصافح الرجال عليه الصلاة والسلام. لسه إحنا للآن بنتكلم في إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصافح النساء. هي بعض الناس هيقول لنا دي حاجة خاصة بيه، لأن ده رسول وده طاهر وده كده، وخاصة إن أم المؤمنين قالت: ووالله ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. ووالله ما مست كف رسول الله كف امرأة قط من الأجانب، إنما المحارم بيمس كفهن، لا حرج، محرم، أمه، أخته، أم الإنسان يعني، أو أخته أو بنته أو خالته أو عمته أو ما إلى ذلك، أو رضعت معه. فكان عليه الصلاة والسلام لا تمس يده يد امرأة قط. طيب، هل فعل الرسول هذا لنا؟ لو لغيت كده هنقول اللي هيقتدي به أجر أعظم، خاصة إذا ثبت إن المسألة دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معقل ابن يسار، والحديث عند الطبراني، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. المخيط اللي هو الإبرة أو المسلة، الإبرة بيخيطوا بها الملابس، والمسلة بيخيطوا بها الغبيط بتاع الحمار والجمل، فلازم تكون مسلة كبيرة كده، هي إبرة بس كبيرة، وبين الاتنين الإبرة اللي بيسموها الإبرة الصوافي اللي بيشتغل بها المنجد. دي الإبر اللي احنا نعرفها، دي بيسموها المخيط، يعني اللي ايه بيخيط بها الناس اشياءهم. قال عليه الصلاة والسلام ان الواحد فينا لو جه واحد تاني مسك المخيط ده وفضل يديله في دماغه كده، دي اهون اهون من انه يضع يده في يد امرأة لا تحل له. يبقى ده وعيد اهو، وعيد عامل زي الوعيد اللي هو في النهي مثلا عن الجلوس على القبر. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة من النار فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، تكوي جلده، أهون عليه، أهون عند الله من إنه يجلس على قبر. يعني القبر له حرمة، فلا تجلس عليه أبدا ولا تمشي عليه. وإن جلست على القبر منتظر حتى على من الناس يدفنوا ولا غيره، فهذه عقوبتها عند الله أشد من إنك لو جلست على جمرة من نار حرقت الثياب ووصلت للجلد. فده وعيد، معناه إن هذا الأمر محرم، ومن علامات معرفة الحرام أن يكون عليه وعيد. إنما الشيء الحلال أو المكروه لا وعيد عليه أبدا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، أو يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. المس ده انك انت تضع يدك في يدها او تلمسها باي صورة من الصور، فهذا من المحرمات. لماذا؟ لان اللي بيبيح لنفسه مصافحة النساء معناه انه اباح لنفسه النظر، والله تعالى حرم النظر الى النساء الا نظرة الفجأة او نظرة اخرى يعني معروفة كنظر القاضي الى الشاهدة، كانت امرأة حتى لو منقبة تكشف عن وجهها اذا اراد القاضي ان يتأكد منها، فدي مسائل يعني للحاجة وللضرورة. فلا يجوز للانسان ان ينظر في وجه امرأة ويتأمل، لكن طبعا ازيك وعاملين ايه وازاي الولاد وازاي الراجل وازاي امك وازاي ابوك وعاملين ايه دلوقتي وكنت سمعت كده مش عارف انكم فين ورايحين، الكلام ده كله هيحصل من وراء المصافحة. ولا تتخيل ابدا، ولم نرى هذا في حياتنا مطلقا، ان واحد هيروح يقول لها ازيك يا فلانة عاملة ايه، مش هيحصل ابدا. لا بيغض بصره بقى فهيصافح هيغض بصره. فالكلام ده عشان كده منع الاسلام مصافحة المرأة الاجنبية، لكن محرمك تصافحها عادي ولا حرج في ذلك. إذن الإسلام بيمنع من مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية أو العكس. بعض الناس بقى اللي هم يعني فقهاء المصاطب دايما يقول إيه، كان بعضهم يقول لي هذا الكلام، يقول لي يا أخي طب أنت لما تسلم عليها المرة دي، يقصد المصافحة، واجبر بخاطرها، وبعدين بقول لها إن طيب التركيبة دي من عندك مبنية على دليل من القرآن والسنة، هو الدليل عنده جبر الخاطر، وهل خواطرنا أهم عندنا من قال الله وقال الرسول، أمر الله وأمر الرسول؟ يعني لو جاء جئت انت تصافح امرأة فقالت لك او قلت لها ان الله حرم المصافحة، ودي حصلت يعني في حديث فضالة، قلنا انه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرم على الاسلام وخرج، فقابلته امرأة من صاحباته فقالت لها، او المرأة دي هي اللي اسلمت، وجاء رجل يريد ان يمس يدها فقالت له ان الاسلام حرم هذا، هو كان صديق لها في الجاهلية وكان يمس يدها والله اعلم، المهم يعني الجاهلية معروف فيها التسيب والتساهل. فلما جه بعد ما اسلمت جه يمس ايدها قالت له مه يعني انتظر، ان الاسلام قد حرم هذا، احنا كنا في جاهلية لكن الاسلام قد حرم هذا، ده اللي احنا عايزين نقوله، لكن اجبر بخاطرها، هتجبر بخاطر مين بقى ولا مين؟ وجبر الخاطر المفروض ان احنا كلنا بنعرف ان الله ورسوله، كلام الله وكلام الرسول عز علينا من انفسنا، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه ووالده وولده والناس اجمعين. فاذا كنا احنا فعلا يعني ناس منصفين واللي ذكرنا بالله نتذكر، جينا نصافح ما نعرفش انها حرام، في واحد قال لنا انها حرام تقول له كتر خيرك والله ما كنت اعرف انها حرام، لما يقول لك لا اجبر بخاطرها اجبر بخاطرها، دايما يعني ما دام امراه اجبر بخاطرها، دي من الطراوه اللي بتصيب بعض الناس، يقول لك اجبر بخاطرها. فحرم الاسلام مصافحه المراه الاجنبيه. ثانيا، هذه المره أن الإسلام أيضا منع من خروج المرأة متعطرة. ده دي وقع بقى يعلم بها ربنا. حرم أن تخرج المرأة متعطرة، لأن خروج المرأة متعطرة وخاصة أنهم بيتفننوا بقى في الروائح اللي إيه؟ النفاذة واللي توصل دايرة قطرها ربع كيلو حواليها، ويصل ريحها للجالس وللقائم ولضعيف الإيمان وغيره، وتتعطر. لماذا تتعطر؟ يعني لماذا تتعطر المرأة وهي خارجة؟ العطر ده بالضبط كده بيعتبر مصيدة، شم التفت، عامل زي ايه؟ ضرب الخلخال، خلي الناس ايه؟ تلتفت، اللي ربنا قال عليها في القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة اللي لابسة خلخال ومشت الخلاخيل تخبط في بعضها، فاللي بيسمع الخلخال بيلتفت هيقولوا لا ده احنا اتفرنجنا النهاردة وما عادش فيه خلاخيل، وفي حد عم يلبس خلاخيل؟ هنقول عملوا ما هو أشد من الخلاخيل، تلبس كعب عامل زي حدوة الحمار بيخبط، عامل بالضبط بيخبط زي حدوة الحمار، فايه تمشي تك 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 تك، يقوم اللي ايه وساعات بقى بترسمها كده، مرة ايه نص نقرة ومرة ربع نقرة ومرة سريعة ومرة كأنها ايه يعني نغمة بيحصل، فيلتفت الانسان، الإنسان بيلتفت بطبيعته. حتى يعني المفروض إن عارف إن دي امرأة، خلاص ما دام واحدة بتخبط كده يعرف إن فيه مشاكل وراها، ما يلتفتش. لكن لو التفت ولا ضعيف القلب بحث والتفت، يبقى إذن هي ليعلم ما يخفين من زينتهن. التفت على صوت التك تك، فإذا بعد إيه؟ هذه ساق عارية، وبعضهن يعني حتى لو لبست الثوب طويل تروح شقة من الجنبين أو من وراء أو من قدام أو من الأربع جهات، الشمال والجنوب والشرق والغرب، مشقوق، فتمشي تظهر الساق مع مشية. ده يعني العمل ده لله ولا للجنة ولا للمروءة ولا للأخلاق ولا للعفة، نسميه إيه؟ بل هو بعكس كل هذا. فإذا المرأة إذا استعطرت يعني طلبت العطر ووضعته، فإنها بذلك تصطاد به الإيه؟ حواس الشم، فالذي يشم الرائحة يلتفت. اللي بيلتفت المرة دي قد يكون معذور، ربما رأى ظن أن الريح هذه تأتي من رجل ولا شيء، فإذا بها امرأة ووضع أصباغ وألوان والدوك كله على وشها، يبقى إذن اصطادت بهذه. من أجل أنها بذلك صيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر تحذيرا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة، أي امرأة من المسلمين استعطرت ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها، شوف ليجدوا يعني هي نيتها ايه، ليجدوا ريحها، أيما امرأة استعطرت ثم مرت على قوم حتى يجدوا أو ليجدوا ريحها فهي زانية. طبعا هنا مش هي زانية يعني هتؤخذ، وإن كانت متزوجة هترجم، وإن كانت غير متزوجة هتجلد. ليس الزنا هنا معناه إقامة الحد عليها، لكنه قال فهي زانية. هل زانية هنا بمقدار زنا العين ولا بمقدار زنا اليد ولا زنا الرجل ولا زنا الفرج؟ الكلام هنا على عمومه، فهي زانية يعني خذ الكلمة على إطلاقها بفحشها وبقبحها. ليه؟ لكي لا تفعل المسلمة ذلك. المرأة المسلمة الحيية المحتشمة لما تسمع الكلام ده تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ يعني اقول تعمل ايه من خلال امرأة مسلمة اخرى في العهد القديم في الزمن الاول ايام رسولنا صلى الله عليه وسلم، من 1400 سنة لما جه يبايع النساء زي ما اتكلمنا، فقال وكانت ممن يبايعهن على الإسلام وقتها هند بنت عتبة اللي هي زوجة أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وأختها فاطمة بنت عتبة. هند ساعة ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنينا، لسه النبي هيكمل عليه الصلاة والسلام ويقول ولا تقتلنا أولادكن ولا تأتينا ببهتان إلى آخر الكلام، ساعة ما قال ولا تزنينا فقالت هند أو تزني الحر يا رسول الله؟ يعني أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ إحنا من الحرائر، المرأة فيها أو في هؤلاء النسوة حرة، فبتقول أنت بتقول الكلام ده للحرة؟ هي الحرة بتزني؟ اللي ممكن تقع في المسألة دي يعني معنى كلامها يعني المرأة الجارية اللي هي في بيت ومع عبد زيها، فممكن ينظر لها تنظر إليه في خلوة، إنما الحرة مصونة وقاعدة في بيتها وفي بيت زوجها ملكة، ايش دخلها بقى في الزنا ولا خرجها له ولا معاها موبايل ولا صور ولا كاميرا ولا، فبتقول له او تزني الحرة رسول الله؟ يعني انت بتقول الكلام ده ليه؟ طبعا دي نص البيعة لان ربنا عارف اذا كان دول يعني حرائر عفيفات، ففي جاي بعد منهم من هو اقل عفة ومن لا عفة عنده. فقالت: أو تزني الحر يا رسول الله؟ أختها فاطمة كانت على نفس الشكلة، ما هو بيت واحد. قالت ساعة ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنينا، فوضعت يدها على رأسها هكذا، ما قدرتش تتكلم تاختها، يعني حطت يدها على رأسها يعني كأن وقع بها مصيبة. مجرد ما سمعت هذه الكلمة، وسمعتها من مين؟ سمعتها من واحد هو أطهر القلوب في الدنيا كلها. وجايبها منين؟ هي نص في القرآن من الله عز وجل، ولكن في حياء، في حياء. فوضعت يدها على رأسها ومن شدة الحياء، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجب جدا الحياء الجميل ده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من هؤلاء كلهم. فلما بيشوف شعلة كده من الحياء بيعجبه. يبقى إذن أجمل ما يزين المرأة الحياء، وإذا لم يستحي الإنسان فليصنع ما شاء. هكذا قال الرسل جميعا، الأنبياء جميعا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة متعطرة، وشبهها بالزانية، بل التشبيه هنا بيسموه تشبيه بليغ. يعني ايه تشبيه بليغ؟ يعني مفيش فيه أداة التشبيه. يعني ايه مفيش فيه أداة التشبيه؟ إذا قلنا علي كالأسد، يعني هو يشبه الأسد، لكن لو قلنا علي أسد، أيهما أقوى وأشد؟ ثانية، لأن أسد هو أخذ كل صفات الكمال اللي في الأسد، إنما علي كالأسد هو يشبهه في شيء لكنه ليس الأسد. فالثانية علي أسد هي الأقوى. ليه؟ لأنها هي التشبيه البليغ. فهو هنا قال فهي زانية، لم يقل فهي كالزانية، إنما زانية يعني تشبيه بالزانية، لأن المرأة هذه لم تزني بالفعل، إنما هي كالتي تزني. ورفع الأداة هنا وقال فهي زانية ليبين شدة مشابهتها بهؤلاء. وأيضا في الحديث الآخر، طب تتصرف إزاي المرأة؟ المرأة خرجت بالعطر، قابلها أحد المسلمين قال: الذي فعلتيه هذا حرام، ماذا تصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: أيما امرأة تطيبت، حطت الطيب، وضعت الطيب على نفسها وعلى ثيابها وعلى، ثم خرجت إلى المسجد، ده راح المسجد كمان راح بيت ربنا، أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل صلاتها حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة. لازم تروح البيت تغتسل كأنها بتغتسل من جنابة، يعني معناها لتقطع دابر وأثر الطيب الذي عليها، تغتسل فقط بالماء، وإن أرادت تخرج إلى بيت الله تخرج بهذا الشكل. والله يعني نساء من المسلمات كتير يروحوا بيت ربنا وروايح تفوح عجيبة، والمفروض ألا تكون المرأة هكذا. المرأة تخفي دايما زينتها وتخفي ريحتها، خلي كل ده قاصر على زوجها. وربنا لما مدح نساء أهل الجنة قال: حور مقصورات في الخيام. يعني حور دي ناحية جمالية، مقصورات يعني هي هن لأصحابهن فقط، هن لأزواجهن فقط، مش المرأة لكل الناس، مش لكل من ينظر، مش لكل من يشم، فمقصورات هي لشخص واحد فقط، إنما تخرج وتصير مساهمة، شركة مساهمة، من أراد أن ينظر، من أراد أن يشم، من أراد أن يأثم يفتن فينظر إلى هذه المرأة، فلا يجوز للمرأة أبدا أن تتعطر وتخرج. وإذا تعطرت ناسية وخرجت لا تخرج، ترجع، وإذا أرادت أن تخرج ثانية تخلع الثياب التي عليها وتغسلها. ولذلك في الإحرام، إحرام الرجل بيلبس الرداء اللي هو على الكتفين والإزار اللي هو أسفل، بس لسه ما قالش لبيك اللهم حجا ولا لبيك اللهم عمر، لسه ما قالش. في الوقت ده مسموح له بعد ما اغتسل غسل الإحرام إنه يتطيب، يحط على وجهه، يحط على العارضين كده، يحط على تحت باطه في جسمه، يحط في مفرق شعره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل للإحرام كانت تطيبه أم المؤمنين عائشة، وهو لابس ملابس الإحرام، بس ابعد عن تطيب الملابس، وإذا طيبت الملابس لازم تغسلها، إنما تطيب البدن، لأن البدن مع العرق ومع المجهود بيأكل الريحة وبتروح، إنما الريحة تلبد في الثياب. فعشان كده منع المحرم أن يعطر الثياب تماما، وإذا عطرها لازم يغسلها. فكذلك المرأة إذا تعطرت وأرادت أن تخرج إلى المسجد خرجت لتجمع أوزارا لا لتأخذ حسنات، خرجت لتجمع أوزارا. كم من الناس يشمون رائحتها فينظرون إليها فيفتنون بها، كل هذا ربنا غني عن صلاتها في المسجد، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. إذن الإسلام بيمنع من الوصول إلى الفاحشة بمثل هذه الأشياء. إذا التزمنا بالمبادئ دي خلاص، كيف يفتن الشباب بالنساء، وكيف تفتن النساء بالشباب، لأن كل واحد عارف اللي عليه. الأوامر دي والضوابط دي والأدوية دي ربانية كلها، لأنها نتجت من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى أن نلتقي بمزيد من تعليمات الإسلام عن الوقاية من الفواحش، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدر نور بدا،
ليل الأحبة بدر نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا